بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن أبي شيبة رحمه الله في كتابه الإيمان، قال رحمه الله: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فقد أخرج الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى معنا هذا الحديث العظيم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون في آخر الزمان فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. والحديث خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره من أهل العلم، فالحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث العظيمة التي تبين أثر الإيمان على المسلم وما يجب على المسلم من الحفاظ على هذا الإيمان، لا سيما عند اشتداد الفتن، عند اشتداد الفتن وعند وقوع هذه الفتن، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، قال: تكون فتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، تشبيه بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم لأثر الفتن على الناس، فهي كقطع الليل المظلم، أي أن الليل الذي تظلم فيه الدنيا على صاحبها ولا يرى معها شيء، بخلاف الليالي التي قد تكون مضيئة فقد يرى منها ما يتمكن من رؤيته ولو بشيء يسير، إلا أن في الليالي ما يكون من الليالي التي تشتد فيها الظلمة، فهكذا الفتن تطيش فيها عقول الناس، ويصبح الرجل الحليم حيرانا فيها. فلذلك على المسلم أن يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم الهدوء والسكينة والتأني والتؤدة في وقت حدوث الفتن، ولا يكون عجولا مذياعا لكل شيء يجري فيها جريا ويركض فيها ركضا، بل المسلم بطبيعته وصاحب السنة يكون هادئا، هادئ الطباع، متأنيا، متريثا، غير مستعجل في أوقات حدوث الفتن. هكذا المؤمن يكون بعيدا جدا عن الطيش، بعيدا عن ما يكون فيه من خفة العقل، هذا الذي يجب على المسلم أن يتحلى به، لا أن يكون مسارعا في الفتن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن. هكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا من أحرص الناس عن البعد عن الفتن، حتى لما حصل ما حصل من يعني ما شجر بين الناس من يعني من أمور حصلت في أواخر يعني عهد علي رضي الله عنه، ابتعد كثير من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه الفتن وخرجوا منها، وما خاضوا فيها وما تكلموا فيها ولم يشاركوا فيها لا بألسنتهم ولا بسيوفهم، فلذلك كانوا من أسعد الناس. وهكذا يعني كان يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، يبتعدون عن الفتن وعن الخوض فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح حقيقة هذه الفتن كالذي يمشي في ليلة ظلماء لا يرى فيها ما هو أمامه، فقد يقع وقد يصيبه ما يصيبه من الأمور المستكرهة للإنسان. لماذا؟ لأنه يسير على غير بصيرة، يسير على غير تأنن، على غير ترون، كقطع الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فإذن على المسلم أن يلزم ماذا؟ أن يلزم هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام إخبار وتحذير للمسلم من أن يكون خواضا في ماذا؟ في الفتن كثير السعي فيها، بل عليه أن يكون متأنيا متريثا. وكلما ازداد المرء في علمه وفي إيمانه وفي قربه من ربه ازداد بعدا عن الفتن، وكلما قل حظه من العلم وقل حظه من الإيمان بل ومن العقل في كثير من الأحيان، قل عقله تجده يخوض في هذه الفتن ويسعى فيها ويجري فيها جريا. وهذا لا شك من علامات ضعف العقل وضعف الإيمان، وإلا لو كان المرء مراعيا لجوانب إيمانه وخائفا من ربه سبحانه وتعالى لاتقى هذه الأمور وابتعد عنها وحرص على أن يسلم بدينه وإيمانه من أي شيء من الدخول فيها. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما لامه ولده عن الدخول في شيء مما خاض فيه الناس في تلك الأزمنة ضرب صدر ولده وقال: إن الله يحب المؤمن التقي الخفي النقي، أو كما قال رضي الله عنه، أي أن المسلم عليه أن يبتعد عن الأمور التي تثار بين الناس مما يعني يحصل بين الناس من أمور وفتن ودخول في أمور الدنيا، يبتعد عنها من يريد النجاة بنفسه. فهذا من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين شيئا من الطباع السيئة التي يجب على المسلم أن يجتنبها، فبين أن المؤمن يطبع على كل الخلال إلا الخيانة وماذا؟ إلا الخيانة والكذب. وبعد ذلك ذكر ما يعني يختص بهذه الأمور وهي أمور الفتن، أي أن هذه كذلك من الأمور التي يجب على المسلم أن يجتنبها، وهي الخوض في الفتن، بل عليه أن يكون بعيدا عنها غير داخل في هذه الفتن، لأنه لا يأمن على نفسه وعلى إيمانه أن ينقلب هذا الدين وهذا الإيمان إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى، بل قد يكون بالوقوع في معاصي الله، بل قد يكون في الوقوع في البدع، بل قد يكون في الانسلاخ من الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فإذن على المسلم أن يحفظ دينه ويحفظ إيمانه مما ينقصه أو يذهبه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن علية عن الحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال:
شيخنا السلمي ولا السلمي؟
نعم، هو يضبط بني السليم ومنهم من يقول السلمي. نعم،
أحسن الله
بارك الله.
قال رضي الله عنه: كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، فاطلعتها ذات يوم وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، قال: وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني سككتها صكة، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ قال: ائت بها. فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: فاعتقها فإنها مؤمنة.
نعم. ثم أخرج رحمه الله تعالى هذا الحديث المخرج في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وهو حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه في قصته مع جارية له وما حصل معه في هذا الأمر. إذ إنه كما قال رضي الله عنه: كانت لي جارية ترعى غنما لي في قبل أحد والجوانية، هي مناطق في شمال المدينة. قال: فأطلعتها ذات يوم وإذا ذئب، أي قد ذهب ينظر ما حصل مع حلاله وغنمه وماشيته. قال: وإذا ذئب قد ذهب بشاة من غنمها، أخذ الذئب شاة من الشياه في غفلة من هذه الجارية. قال: وأنا رجل من بني آدم، طبيعة البشر أنهم يخطئون ويحصل منهم الخطأ، آسفوا كما يأسفون، يعني أني أغضب. الأسف هو بمعنى ماذا؟ بمعنى الغضب. فلما آسفونا انتقمنا منهم، يقول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم، يعني لما أغضبونا انتقمنا منهم. وإثبات الصفة، صفة الغضب لله سبحانه وتعالى، ثابتة في كتاب الله عز وجل، تثبت لله كما تليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يقول معاوية بن الحكم رضي الله عنه: وأنا رجل من بني آدم، آسفوا كما يأسفون، لكني صككتها صكة، أي ضربتها بكف يدي، فندم بعد ذلك بعد أن فعل هذا الفعل. وطبيعة الإنسان، طبيعة بني آدم، أنه قد يقع منه الغضب في بعض الحالات وبعض الأوقات. لذلك جاء الشرع وجاءت الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: لما سأله الرجل قال: أوصني، قال: لا تغضب، قال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وجاءت الأحاديث التي توضح العلاج لمسألة الغضب، لأن ابن آدم قد يغضب فيصدر منه ما لا يحمد عقباه، وقد يتندم بعد ذلك، وأنه صبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والرجل يكون شديدا بامتلاكه لغضبه وابتعاده عما يعني قد يوقعه في أمر لا تحمد عقباه، سواء كان مع أهله، مع عياله، مع الناس بشكل عام، لابد أن يبتعد عما يثير غضبه. فإذا كان جالسا أو فإذا كان واقفا يجلس، وإذا كان موجودا في مكان والمكان هذا يثير غضبه فليخرج من هذا المكان وليتعوذ بالله عز وجل. فالرجل حينما غضب أمام النبي صلى الله عليه وسلم وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا. فعليه أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذا الغضب، يتعوذ بالله، لأنه قد يفعل ما يتندم عليه طوال حياته، وهي دقائق معدودة لو أنه ضبط نفسه فيها لما وقع منه هذا الأمر الذي يجعله يقع في ندم ويقع في يعني لوم لنفسه، لو أنه امتلك غضبه، ولو أنه أمسك لسانه، أو أنه لو أمسك يده عن البطش أو عن الضرب أو عن غير ذلك من الأمور لما وقع في هذا الأمر الذي يعني لا تحمد عقباه. يقول: فصككتها، يعني ضربها بكف يده، فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر لك عظيم مكانة الصحابة رضي الله عنهم، ليسوا كأمثالنا، نخطئ الأخطاء الكثيرة الكبيرة ثم لا يتحرك القلب ولا يحصل شيء من الندم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنهم بشر كسائر البشر، لكنهم سرعان ما يرجعون ويندمون ويتوبون. يقول: مجرد أنه فعل مثل هذا الفعل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندمان، ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما حصل له. واليوم الواحد منا في هذه الأزمنة قد نخطئ الأخطاء الكثيرة ونسوغ لأنفسنا ونبرر لأنفسنا أن هذا الفعل فعلناه ونحن على صواب. فهذا الفرق بين جيل الصحابة رضي الله عنهم وجيل من جاءوا بعدهم. الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أطهر الناس قلوبا وأنقى الناس في مراجعة يعني أنفسهم وفي التوبة والندم والإقبال على الله سبحانه وتعالى. قال: فلما حصل منه هذا الفعل أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لامه على هذا الفعل وعاتبه صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. وهو أن المسلم وإن كان هذا المملوك أو هذه الجارية تحت يده، وإن كانت ملكا له أو كان هذا المملوك ملكا له، إلا أن ذلك لا يسوغ له ظلمه، فالظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذاك الصحابي يضرب أحد مماليكه أو يضرب مملوكا عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلفه ولم يره، فلما انتبه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه، فقال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعلها للفحتك النار، أما إنك لو لم تفعلها للفحتك النار، أي أنه قد أصابك ماذا؟ قد أصابتك النار من حرها وسمومها، نسأل الله العافية والسلامة. كم يقع اليوم في أيامنا هذه من ظلم للخدم، من ظلم للعمال، من ظلم لكذا، من ظلم لكذا. هذه الأمور لا يراجع فيها الإنسان نفسه، لا يندم، لا يتوب، ثم إذا جلس يتحدث يقول: أنا ما أدري من أين تأتيني هذه المصائب، ما أدري من أين يحصل لي، وأنا ولله الحمد أصلي وأصوم وأعبد الله. انظر في مظالم الناس، انظر فيما تقوم به في معاملاتك مع الناس. قد تقول الكلمة وتظلم بها بريئا، أو قد تقول المرأة الكلمة وتظلم بها ماذا؟ أختا لها بريئة. ثم يستعجب الواحد منا من أي الجهات أو من أي الأمور أتيت. يقال: انظر إلى معاملاتك، انظر إلى ما يصدر منك اتجاه الناس من ظلم لم تنتبه له، من أمور وقعت فيها. فيجب على الإنسان أن يراجع نفسه. لذلك هذا الصحابي لما جاء وكلم النبي صلى الله عليه وسلم عظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه. فقلت: يا رسول الله، ألا أعتقها؟ يعني أريد أن أكفر عن هذا الذنب الذي وقعت فيه، ويعني من أفضل ما أكفر به عن ذنبي هذا أني أجعلها حرة لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مختبرا لها، وهذا من الأحاديث التي استدل بها الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم على أن عتق الرقبة إنما تكون من أي شيء، إنما تكون من أهل الإيمان، من أهل الإيمان. فجاء بها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: أين الله؟ أين الله؟ وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لها عن ذلك هذا يدل على مشروعية السؤال بهذا الأمر، وأن هذا السؤال سؤال مشروع جائز، لا كما ذهب إليه كثير من أهل البدع واستنكروا هذه اللفظة، بل بدأوا يتكلمون بكلام قبيح على هذا الحديث، والتطاول على مسلم رحمه الله تعالى في إخراجه لهذا الحديث، وهو حديث صحيح ثابت. لكن لما وقعت البدع في قلوب الناس استنكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصادق المصدوق، وكأنهم يوجهون النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله للقول الصواب. وهذه أمور خطيرة، لو ينتبه لها الإنسان لما تفوه بها. فنبيك صلى الله عليه وسلم حينما يسأل هذا السؤال تقول سمعا وطاعة، لا مزيد على كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا قول بعد قوله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لها أين الله مختبرا لها، هل هي مؤمنة أم هي ليست على ذلك؟ فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أين الإله الذي تعبدينه؟ وهذه الكلمة هي أمر مستقر في نفوس من كانت فطرته سليمة. حتى الأطفال لو جئت إلى الطفل الذي لم تتلوث فطرته سألته أين الله، لأشار لك إلى جهة العلو، الرحمن على العرش استوى، الرب سبحانه وتعالى عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن منهم والخلق بائنون منه. أما من تلوثت فطرتهم فيقول كما يقول أهل البدع، ولا يجوزون، طبعا هذا السؤال مخالفين بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون الله في كل مكان، الله في كل مكان، زعما منهم ماذا؟ أنهم يريدون تنزيه الله عز وجل، وهذا والعياذ بالله أولا مخالف لشريعة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثانيا في قولك في كل مكان الأمكنة فيها الطيب وفيها الخبيث، فهل يقال ذلك عن ربك سبحانه وتعالى؟ المؤمن سليم الفطرة لا يقول بهذا القول، بل تقول الله عال على خلقه وعلمه ومراقبته وبصره في ماذا؟ في كل مكان، علمه في كل مكان سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. تأمل في قول فرعون اللعين وهو مستكبر مستنكر بالظاهر، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، لكن مع كفره وعناده واستكباره إلا أن الحق قد يظهر على فلتات اللسان من دون أن يشعر هذا المستكبر. ماذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام مستنكرا مستكبرا، مع أن موسى عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال: من إلهك؟ قال: ربي الله عز وجل. فقال مستنكرا ومستهزئا، قال: يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أي ابني لي مكانا عاليا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هل موسى عليه الصلاة والسلام أخبره أن ربي في السماء، أم أن الفطرة التي يريد أن ينكرها هي التي قادته لمثل هذا ولم ينتبه على فلتات لسانه؟ لذلك قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هذا كما يحكي أهل العلم عن كبار الملاحدة في هذه الأزمنة المعاصرة، يقولون من كبار الملاحدة ممن ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى، بينما هم في يعني جلسة طويلة وفي اجتماع طويل، لما انتهى هذا الاجتماع من أصحاب الفكر الأفكار الشيوعية ونحو ذلك، لما انتهوا من الاجتماع الطويل في نهاية هذا اليوم الذي يعني بلغ فيهم الجهد مبلغا عظيما، جلس أحدهم على كرسيه يقول: يا الله من التعب، من شدة التعب. فاستنكرها من هم حوله يقولون: كيف تقول يا الله وأنت تنكر وجود الرب؟ لكن يقال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلذلك من ينكر الحقائق الشرعية لابد أن يقع وتقع منه في فلتات لسانه، يقع منه الاعتراف ولو ماذا؟ ولو من غير قصد منه، لأن هذا أمر فطري مستقر في فطر الناس، أن الرب سبحانه وتعالى إذا جاء الإنسان ليدعو أين يتجه؟ كيف يتجه؟ يتجه إلى جهة العلو، يقول: يا الله، أم أنه يتجه إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الجهة السفل؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: الرحمن على العرش استوى. كثير من أهل البدع ممن ضاقت صدورهم عن نصوص الشرع، كما ذكر أهل العلم عن بشر المريسي الضال الذي كان في زمن هارون الرشيد، كان يقول لما يسمع هذه الآية وهي قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، يقشعر بدنه ويقول: وددت لو أني حككتها من المصحف، وددت لو أني ماذا؟ حككتها من المصحف، يعني يزيلها. كلام ربك سبحانه وتعالى تزيله؟ كلام ربك سبحانه وتعالى تتكبر عليه؟ من أنت؟ بحجة ماذا؟ بحجة أنها خالفت معتقدات الفلاسفة ومعتقدات المتفلسفة وأهل اليونان وغيرهم ممن أخذوا منهم هذه المعتقدات التي ظنوا فيها علما. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لها أين الله، مختبرا لها مريدا لمعرفة هل هي مؤمنة أو ليست مؤمنة، قالت: في السماء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. فهو سبحانه وتعالى مستو على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فله العلو بذاته سبحانه، وله العلو بقدره، وله العلو بقهره عز وجل. والعلو صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فهي إذن شهدت بالوحدانية، وشهدت للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فقال: أعتقها، فأعتقها فإنها مؤمنة، فأعتقها فإنها مؤمنة. في هذا الحديث يبين لنا المصنف رحمه الله تعالى أن للإيمان أثر على ماذا؟ أثر على الأحكام، وأن أهل الإيمان هم من يعتقدون هذا المعتقد السليم الموافق للفطرة، وأن هذا الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم عن هذا الإيمان. فلذلك هذا الأمر يدل على جواز ومشروعية السؤال بهذا الأمر، ويدل على فوقية الله سبحانه وتعالى على خلقه، ويدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم للتوبة ومبادرتهم للرجوع إلى الله عز وجل، ويدل على حرص الإسلام على أن يجانب الناس الظلم، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن العبد عليه أن يجتنب الظلم مهما كان الظلم صغيرا أو كبيرا، مهما كان المظلوم شريفا أو وضيعا. فهذا الوضيع قد يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى عليك، فيأخذ الله سبحانه وتعالى حقه منك، ودعوة المظلوم تصعد كأنها شرارة. يقول الله عز وجل وينادي أنه مجيبها ولو بعد حين. فلذلك على المسلم أن يتقي المظالم، يتقي هذه الأمور. وهذا إذن من الأحاديث العظيمة التي تبين لنا حرص الصحابة رضي الله عنهم عن الابتعاد عما يضعف إيمانهم، وعما يكون سببا في ماذا؟ في غضب الله عز وجل. وأن المسلم عليه أن يسارع إلى إكمال أمور إيمانه، وأنه لا يترك هذا القلب وشأنه في هذه الحياة، بل عليه أن يراجع ما يحصل في قلبه وينقي هذا القلب حتى يزداد إيمانا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وعن الحكم يرفعه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن على أمي رقبة مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمية، قال: ائت بها. قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فاعتقها.
نعم. وهذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن الحكم يرفعه، هو بسند جاء أخرجه المؤلف رحمه الله تعالى بسند ضعيف، بسند ماذا؟ ضعيف. ويغني عنه ما تقدم من يعني الحديث الصحيح السابق الذي جاء في يعني قول معاوية بن الحكم رضي الله عنه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى أمر يعني مشابه لهذه المسألة التي ذكرناها، وهي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأن على أمه عتق رقبة، أن على أمه عتق رقبة مؤمنة، ف كان عنده رقبة، يعني عنده جارية لا يدري ما هي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره أن يأتي بها، فلما جاءت واختبرها وسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها فإنها مؤمنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الأثر فيه ضعف ويغني عنه ما قبله، وهو بنفس المعنى الذي تقدم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل الكافر مثل شجرة الأرز، لا تهتز حتى تستحصد،
أو لا تهتز حتى تستحصد، يعني هي بمعنى أنها تزول أو تسقط أو تنقلع. طيب، هذا الحديث أخرجه الإمام بن أبي شيبة من يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث مخرج في صحيح مسلم كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حال المؤمن، وهذا الأمر مما يكون عليه المؤمن في حال البلاء. كيف يكون المؤمن وكيف يكون شأنه مع ما يبتلى به في هذه الدنيا؟ قال: مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، يعني أن المؤمن في حاله مع المصائب والبلايا إنما يكون مثل الزرع، وكما جاء في الحديث الذي سنقرأه في الحديث التالي أنه كخامة الزرع، أي أنه مثل الزرع اللين الرطب، يميل مع الريح، تميله الرياح يمنه ويسره، ولا يعني تقتلعه الرياح، بل يتمايل مع الرياح ويظل هكذا حتى يهيج، يعني بمعنى أنه حتى يصفر وييبس. وهكذا المؤمن يمر به البلاء في هذه الدنيا، وتمر به المصائب في هذه الدنيا، فيعيش على يعني رضا وصبر على أقدار الله عز وجل المؤلمة، راضيا محتسبا منقادا لأمر الله عز وجل، عالما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أصابه إنما هو كفارة له، وأنما هو رفعة في درجاته. بل إن كثيرا من السلف كانوا يعدون المرء إذا كانت قد مرت عليه الفترة الطويلة العام ونحو ذلك، ولم يصب ببلاء أو مرض أو نحو ذلك، قالوا: فليراجع نفسه وليراجع قلبه لئلا يكون من المنافقين. فالمؤمن مبتلى، فالمؤمن ماذا؟ مبتلى. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، الأمثل فالأمثل، كلما اشتد إيمان العبد كلما اشتد بلاؤه، حتى يخرج من هذه الدنيا ولا خطيئة معه، فهكذا المؤمن. وأما الكافر والفاجر والمنافق فقد لا يصيبه شيء من بلاء هذه الدنيا ومن مصائبها، حتى تجمع له سيئاته وذنوبه فيلقاها والعياذ بالله كاملة يوم القيامة، وهذا من الخزي ومن عدم التوفيق والخذلان الذي يصاب به هذا الذي ابتعد عن ربه سبحانه. فإذن مثل المؤمن مثل الزرع، لا تزال الريح تميله، يتمايل مع هذه الابتلاءات وهذه المصائب. قد يقول قائل: وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ يعني أنه يعني كيف يكون هذا الحال؟ يعني هل معناه أنه يعيش في ضيق والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمن: ونيسرك لليسرى، يعني الله سبحانه وتعالى: وأما من بخل، وأما من، يعني جاء في الآية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى، أي أن أموره ميسرة طيبة مبشرة بكل خير. كيف نجمع بين هذا، بين التيسير لليسرى وبين أنه يتعرض للابتلاء؟ يقال إنه قد يتعرض، نعم، للابتلاء، لكنه مستشعر للذة الإيمانية وحلاوة الإيمان الذي يذوقه بالصبر واحتساب الأجر ونيل الدرجات الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا توفيق من الله عز وجل للعبد. ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها، إلا كانت ماذا؟ كفارة له. فإذن هذا الابتلاء لما يحتسب صاحبه الأجر عند الله سبحانه وتعالى وينظر في عواقب هذه الأمور، يتذكر أن الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا مما فاته، فيكون ذلك أدعى لأي شيء، أدعى يعني صبره واحتماله. وكما قيل: من صبر ظفر، من صبر ظفر. وربك سبحانه وتعالى يبشرك بهذه البشارة ويقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من الذي يقوله؟ رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي إذا وعد وفى سبحانه، ووفاؤه لا حدود له عز وجل. فهذا العطاء وهذا الكرم وهذا السخاء الذي يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى لا تسأل عن حدوده ولا تسأل عن منتهاه، لأنه من رب كريم سبحانه وتعالى أكرم بنا وأرحم بنا من أنفسنا. فالمسلم عليه أن يستحضر هذه المعاني ويتقرب من ربه بما يعينه ويقوي هذه النفس على الصبر، كالإكثار من لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اللهم إني عبدك ابن أمتك، إلى آخره. فهذه الأحاديث وهذه الأذكار التي يرددها يقوي بها ماذا؟ عزمه وإيمانه على تحمل المشاق في هذه الدنيا، لأن المرء بنفسه ضعيف، قوي بربه سبحانه، ضعيف بنفسه قوي بالله عز وجل. لا بد أن يتقوى المسلم بربه عز وجل، يستعين بالله. لذلك شرع لك ربك سبحانه وتعالى أن تردد مرارا وتكرارا في كل ركعة تركعها ماذا تقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. تذكير لك يا عبد الله، تذكير لك يا أمة الله، بأي شيء؟ مسألة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، التزود من الطاعات التي تقربك من الله عز وجل والتي تعينك على مصاعب هذه الدنيا ومشاقها. والمؤمن بطبيعته معرض للبلاء، وهذا لا يضعف عزمه، بل هو كخامة الزرع، كالزرع الرطب اللين، يتمايل مع ماذا؟ يتمايل مع الريح. صحيح أنه لا يستطيع أن يقاومها، لكنه يتمايل بحيث أنه ماذا؟ أنه لا ينكسر مع أول ماذا؟ مع أول مصيبة تأتي له، بل يصبر ويحتسب الأجر ويقاوم هذه الأمور حتى يأتي وعد الله عز وجل ويلقى ربه وما عليه خطيئة. ومثل الكافر مثل شجرة الأرز، قيل هي شجرة الصنوبر، وقيل شجرة ضخمة عظيمة لا تهتز حتى تستحصد، يعني هي شجرة عظيمة لكن ليس لها ما يؤدي إلى ثباتها، تظل تقاوم هذه الرياح ولا تتمايل معها وتنجو من أثر هذه الرياح، لكن إذا هبت تلك الرياح الشديدة ماذا حصل؟ اقتلعتها من أصلها ومن جذورها. وهكذا هكذا الفاجر أو المنافق قد لا يبتلى ولا يتأثر بالابتلاءات في هذه الدنيا ولا يصيبه شيء من البلاء في هذه الدنيا، لكن يلقاه ماذا؟ يلقى ذنوبه وآثامه كاملة يوم القيامة والعياذ بالله، وهذا من الخذلان وعدم التوفيق. لا تهتز حتى تستحصد، يعني حتى تنقلع من أصلها وتقع ولا تتحمل ما هو أكثر من ذلك. طيب، الذي بعده الشيخ نفس المعنى.
قال رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا زكريا عن سعد بن إبراهيم قال حدثني ابن كعب بن مالك عن أبيه كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة.
نعم، وفي هذا الحديث الذي أخرجه الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في يعني ما جاء هو بنفس المعنى الذي سبق، أي أن المؤمن مثله كمثل خامة الزرع، كالنبتة اللينة الرطبة تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، حتى تيبس وتصفر ويكون يعني موتها. وهكذا المؤمن يعيش في هذه الدنيا، يصبر على الابتلاء وينال الأجر الكامل عند الله سبحانه وتعالى، حتى إذا أقبل على الله عز وجل لقيه وقد ذهبت ذنوبه وزالت، ولقي الله سبحانه وتعالى وقد عوضه عن هذا الصبر بالعوض الجميل. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذبة على أصلها، الأرزة المجذبة قال هي المنتصبة التي يعني قد يعني وقفت بصلابة أمام هذه الرياح المجذبة على أصلها لا يفيئها شيء، لا تتعرض للبلاء. هكذا المنافق وهكذا الكافر والفاجر لا يتعرض لشيء من هذا البلاء في هذه الدنيا، حتى يكون انجعافها مرة واحدة، حتى إذا مات ولقي ربه سبحانه وتعالى كان الحساب والعذاب، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. فإذا هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم فيه ماذا؟ فيه إشارة إلى موقف المؤمن من الابتلاء، وأن عليه الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى والبشارة بكل خير، لأن عاقبة الصبر عاقبة جميلة، ويوفى الصابر أجره بغير حساب. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن عمران بن حدير عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مثل المؤمن الضعيف كمثل الخامة من الزرع تميلها الريح وتقيمها مرة أخرى. قال: قلت يا أبا الشعثاء، فالمؤمن القوي. قال: مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك، ولا تقلبها الريح.
نعم، هذا الحديث كذلك فيه إشارة إلى ما تقدم في يعني الحديثين السابقين، وفيه زيادة على ذلك في بيان حال المؤمن في موضع آخر. فالمؤمن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بخامة الزرع في حال الابتلاء، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة في الإيمان، وأن هذا الإيمان له يعني له أصول وله فروع وله ثمار وله شعب، كما يعني مر معنا. هكذا مثل النخلة فكلها خير وكلها بركة، فشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بالنخلة في كثرة ماذا؟ كثرة المنافع وكثرة الخيرات وكثرة البركات. فهكذا المؤمن أن هذا الإيمان قد أثر فيه وأثمر فنفع غيره وآتى ذلك ثماره، بمعنى أن الناس انتفعوا منه فنفع نفسه ونفع غيره. وهكذا المؤمن كالنخلة، فهو نافع في نفسه نافع لغيره. فهذا التشبيه الثاني في موضع آخر، وهو كما يعني جاء في الحديث قال: قلت يا أبا الشعثاء، هي كنية لبشير بن نهيك يا أبا الشعثاء فالمؤمن القوي قال مثل النخلة أو مثل النخلة تؤتي أكلها كل حين في ظلها ذلك ولا تقلبها الريح. فإذن المؤمن في حال الابتلاء يشبه بخامة الزرع في يعني في مسايرته لهذه الأمور وعدم تأثره بالبلاء بل خروجه من البلاء يعني بصبر واحتساب للأجر. هذا أمر. التشبيه الثاني تشبيه المؤمن بالنخلة في أي أمر؟ في نفع هذا الإيمان له ولغيره، أي أن هذا الإيمان استفاده هذا المؤمن فآتى ثماره وكذلك نفع ماذا؟ نفع غيره. ومثل كلمة طيبة كمثل شجرة ماذا؟ طيبة، كشجرة طيبة. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فهكذا المؤمن يشبه بالنخلة في نفع نفسه وفي نفع ماذا؟ نفع غيره. وهذا يعني النوع الثاني من أنواع تشبيه المؤمن بهذه الأمور الطيبة. الحديث الأخير فيه تشبيه المؤمن بأمر ثالث.
قال رحمه الله: حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رضي الله عنهما قال: مثل المؤمن مثل النخلة تأكل طيبا وتضع طيبا.
هذا اللفظ هنا وقع فيه تصحيف كما يقول يعني أهل العلم، نبه عليه أهل العلم هنا. مثل المؤمن مثل النحلة، مثل النحلة هكذا يعني الذي جاء في مصادر الحديث الأخرى. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحح هذا الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 355، فالحديث ثابت وصحيح. طيب، هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء عفوا عن يعني عن عمرو عن عبد الله بن عمرو، وهو ثابت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مثله كمثل ماذا؟ كمثل النحلة، كمثل النحلة تأكل طيبا وتضع طيبا. فهذا التشبيه الثالث في مسألة تشبيه المؤمن، أي أنه إنما يأخذ الأمور الطيبة ويقول ويفعل الأمور ماذا؟ الأمور الطيبة كذلك، تأكل طيبا وتضع طيبا، أو جاء أو كما جاء في ألفاظ أخرى: لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. جاء في حديث علي رضي الله عنه أو في أثر علي رضي الله عنه يقول يعني على المؤمن أن يكون ماذا؟ كونوا كالنحل في الطير، الطير يستضعفها ولو علموا ما في جوفها لما فعلوا. ما معنى هذا؟ أي أنها لو قارنت هذه النحلة وهذه الحشرة أمام بقية الطيور لرأيتها ماذا؟ شيئا ضعيفا مستحقرا، لكن لما تقارن ما في جوفها بما في جوف غيرها من الطيور تجدها تفوق تلك الطيور في أي شيء؟ تفوقها في المنافع، تفوقها في الخيرات، في النفع. فلذلك يعني يقول على المؤمن أن يكون ماذا؟ كالنحلة في الطير، الطير يستضعفها ولو علموا ما في جوفها لما فعلوا. فالنحلة لا تقع إلا على الأشياء الطيبة، فإذا وقعت وقعت على الأمور الطيبة، لا تأكل إلا من الطيبات. هكذا المؤمن لا يضع في جوفه إلا ما كان طيبا، ولا يأخذ إلا ما كان طيبا، لا يعتدي على غيره ولا يقحم نفسه في أمور يكون فيها مجاوزة للحد وفيها أمور لا ترضي الله عز وجل، كالنحلة التي تقع على الأشياء الطيبة. ثم بعد ذلك لا تضع إلا طيبا، هذا العسل الذي فيه النفع وفيه الشفاء وفيه الخيرات الكثيرة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن في نفعه وفي يعني ثمراته التي يستفيدها منه الناس. فإذن في هذا الحديث فيه تشبيه للمؤمن بهذا الطير الطيب النافع. وفي الأحاديث التي سبقت فيها تشبيه للمسلم بخامة الزرع في الصبر على البلاء، وفي تشبيهه بالنخلة في كثرة المنافع وفي ثمرات الإيمان وفي شعب الإيمان، وأن الإيمان شعب كثيرة، كما أن للنخلة ثمرات ومنافع ماذا؟ كثيرة. وأن المسلم كذلك فيه شبه من أي شيء؟ من النحلة، في أنها لا تقع إلا على الطيب ولا تضع إلا ماذا؟ إلا أمور طيبة في نفعها لغيرها. هذا يعني الذي جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة، ويعني جمعها المؤلف رحمه الله تعالى في موضع واحد، وهي لا شك أن فيها ماذا؟ فيها إشارة إلى أي أمر، كما يعني سبق أن ذكرنا عن المؤلف أنه يذكر مثل هذه الأحاديث ويستدل بها على مسائل الإيمان الكثيرة. فيها إشارة إلى أي أمر؟ فيها إشارة إلى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فكما أن النحل متفاوت في نفعه للناس، هذا النحل أنفع للناس من ذاك، وهذه النخلة أنفع للناس من تلك، وهذه الخامة من الزرع تقاوم الريح أكثر من تلك. فهكذا المؤمن بحسب إيمانه بزيادته ونقصانه يكون موقفه من هذه الأمور. فهذا من الأحاديث التي يشار فيها إلى مسألة ماذا؟ مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. وإلا فالأدلة الصريحة، الأدلة الصريحة على زيادة الإيمان ونقصانه أدلة واضحة ثابتة، لكن هذا كذلك مما يعني يستفاد ويعني ينتفع به من ذكر المؤلف رحمه الله تعالى له هنا في هذا الموضع. نكتفي بهذا القدر، ونستميحكم عذرا على الإطالة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.